بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا بالدرس الماضي من أحكام ومسائل صلاة الجماعة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من جواز صلاة المفترض المتنفل والعكس، وعلمنا ما يدل على ذلك. نعم، دليل حديث حديث معاذ حين كان يصلي بقومه رضي الله عنهم وارضاهم. ومر معنا من المسائل كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهم له كارهون أو القوم له كارهون. دليله ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، وذكر منهم ورجل تقدم قوما وهم له كارهون، قوما تقدم قوما وهم له كارهون. وفيه ضعف، لكن كما قلنا جاءت أحاديث كثيرة يرتقي بمعناها إلى الحسن، وجاء معناه في أحاديث أخرى، فمعنى هذا النهي صحيح والله أعلم. طيب، كذلك من المسائل التي مرت معنا عدم مسابقة الإمام. هذا قرأناه ولا لا؟ اليوم. طيب، كذلك من المسائل أنه يصلي بهم على صلاة أخفهم. دليله حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وفي رواية وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وميزان وضابط التخفيف، ميزان وضابط التخفيف، ما لم يكن إثما. نعم، الأصل يلتزم بالسنة، السنة فيها الكمال والوسط والتخفيف الذي يحبه الله. فإذا طلب الناس تخفيف أكثر فلا بأس، ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. فإن طلب الأكثر البقاء والأقل التخفيف فينظر الأصلح في ذلك، ينظر الأصلح في ذلك كما تقدم معنا. ارفع صوتك، ما أسمع. الضعيف يضعفه. طيب، نعم، في ضعيف الجامع، لا هو في صحيح الجامع. نعم، طيب، يعني صحيح. نعم، جزاك الله خير. نعم، أحد الإخوة رفع ورقة، لكن ما أحال أين ضعفه الشيخ الألباني، فلذلك أنا سألت. يقول الوالد جزاه الله خيرا أنه راجع حديث الشيخ، كلام الشيخ الألباني في حديث إذا زار الرجل قوما فلا يصلي بهم وليصلي بهم رجل منهم وأشار إلى أنه حسنه في صحيح الجامع، وهكذا كذلك في صحيح الترمذي والنسائي. والأمر كما ذكر قد مر التنبيه على هذا، والأخ الذي رفع الورقة ينبهنا أين ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، فأنا لم أقف على ذلك. لكن صحيح في من أهل العلم أن يضعفه، قد أشار في التعليق كما ترون عندكم إلى ضعفه، ولكن كما قلنا الحديث له أسانيد، وتوجد آثار موقوفة لها حكم الرفع، كما مر معنا في أثر ابن مسعود عند عبد الرزاق والبيهقي وغيره مما هو بمعناه. طيب، مر معنا من المسائل كذلك لا يؤم الرجل، أو لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه، وعلمنا أن هذا الخاص بالبيت أو يشمل البيت والمسجد، البيت والمسجد. فالإمام الراتب مقدم على من هو أولى منه إلا في حالة، لا، متى؟ إذا كان لا يحسن الصلاة والقراءة، ولا الأصل أن صاحب البيت والمسجد ونحوه هو الأولى، هو الأولى. نعم، أو يأذن، إذا أذن. طيب اليوم أين؟ أنا ما عملت علامة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما تقديم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن، فلما في حديث أبي مسعود بلفظ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإذا مراده أعلم، أي أعلم بالسنة، أعلم بالسنة. لكن إذا كانوا في العلم أو في السنة سواء، وكان أحدهما أقرأ من الآخر، يقدم الأقرأ. قال رحمه الله تعالى: قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. وفي رواية كما تقدم معنا: فأقدمهم إسلاما، فجاء في رواية أقدمهم إسلاما، وفي رواية أقدمهم سنا. ومعناه إذا كانوا جميعا أهل الإسلام فالأكبر سنا، أو كانوا جميعا دخلوا في الإسلام سواء فأكبرهم سنا. فالإسلام يقدم على السن، السابقة في الإسلام يقدم على السن، والسبب أنه سبب لزيادة العلم أكثر والرسوخ أكثر. ربما يكون إنسان حديث عهد بالإسلام كبير في السن، وهذا قبله أصغر منه في السن، لكن في الغالب الذي سبق في الإسلام يكون عنده من المعرفة والثبات على الدين ما هو أكثر ممن دخل وهو كبير في السن لكنه متأخر. قال: وهو في الصحيح، وإنما لم نذكر الهجرة في المختصر، لأنه لا هجرة بعد الفتح كما في الحديث الصحيح. والصحيح أنه لا هجرة بعد الفتح، أي الهجرة التي فيها أجر الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا تنقطع الهجرة حتى ماذا؟ ينقطع الجهاد، أو حتى تقوم الساعة كما جاء في عدة أحاديث وروايات. ومعناه أن الهجرة باقي ما بقي الباطل، لأن الهجرة درجات، فالهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر إلى قيام الساعة باقية، يجب على كل مسلم أن يهاجر من بلاد الإسلام، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولا يجوز له البقاء في بلاد الكفر إلا لضرورة. إذا كان مضطر ولا يستطيع الخروج فهنا هو في ضرورة، وأما إذا كان يستطيع فيجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فإن لم يستطع واستطاع أن يخرج من بلاد كفر إلى بلاد كفر، يستطيع أن يقيم إسلامه بحال أفضل وأحسن، كذلك وجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد كفر آخر يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام. مثلا الآن في بلاد الغرب حملة شرسة على المسلمين، ويتفاوت هذا العداء وتتفاوت هذه الحملة من بلد إلى آخر. في بلد يتسلطون على المسلمين، يمنعون الحجاب، يؤذونهم في مساجدهم في مدارسهم، يختلقون الذرائع في أخذ أبنائهم وأطفالهم منهم، مثل هذه البلاد كيف يجوز الإنسان أن يبقى فيها؟ حتى ولو كان لا يستطيع الخروج إلى بلاد الإسلام يجب عليه أن يبحث عن مكان آخر يخفف فيه الشر، ويوجد هذا في بعض البلاد. مثلا الحال بين دولتين متجاورتين ما بينهما إلا أن يقطع الحدود، هولندا وبلجيكا. في هولندا حرب شديدة شعواء على الحجاب، على قيم الإسلام، على المدارس الإسلامية، على المساجد، تقلد في ذلك فرنسا. وفي بلجيكا الأمر يختلف، الأحكام فيها أخف، بل المدارس الإسلامية معترف بها، بل اللغة العربية تقرر من ضمن اللغات الاختيارية في المدارس. فإذن يجب على من كان يستطيع الانتقال من هذا البلد إلى هذا البلد ليخفف الشر ماذا؟ أن ينتقل، ليخفف الشر على نفسه. وقد أمر أهل الإسلام بالهجرة الأولى وهي إلى بلاد كفر. الحبشة ليست بلاد إسلام لكن كانت أخف من وطأة المشركين، كذلك على سبيل المثال الدول الشمالية ما يسمى بالاسكندنافية، دولة السويد على سبيل المثال دولة حاقدة وعندهم عنصرية شديدة في محاربة المسلمين، هم والدنمارك وبعض الدول المجاورة لها، حتى أنهم يتعمدون التحرش بالمسلمين، يحرقون المصحف ويجعلون له محفلا عظيما في إحراق المصحف. يعني ماذا بعد هذا العداء وهذا التحرش والأذية والتسلط على المسلمين؟ أغلقوا مدارس الإسلامية، منعوا الحجاب، حاربوا أشياء كثيرة تتعلق بالإسلام، ويجاهرون بالشر والفواحش وغير ذلك، إلى حد أنهم يعني تسلطون على أطفال المسلمين، خصوصا أطفال المسلمين، يخترعون الذرائع لأخذ الأطفال. ومثل هذا الحال كيف يجوز البقاء في مثل هذا البلد؟ لا يجوز البقاء في مثل هذا البلد، يجب أن يخرج إلى بلاد الإسلام. فإذا لم يستطع فلا أقل أن يذهب إلى بعض البلاد المجاورة التي ليس فيها مثل هذه الحملة، مثل أيسلندا، بريطانيا، أو كذلك يعني النرويج أو فنلندا أو نحوها من الدول المجاورة وهي ليس فيها مثل هذه الأحكام. فالهجرة واجبة إلى قيام الساعة. وقد تكون الهجرة من بلاد بدعة إلى بلاد السنة، حتى داخل بلاد الإسلام، فمثلا اليوم بلاد اليمن قبل وجود الحوثي وتسلط الرافضة كان أهل السنة يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءون بفضل من الله في نشر السنة والتعليم وغير ذلك، وكان الرافضة منخنسين. أما بعد تسلط هؤلاء، انظروا حتى صلاة التراويح يقاتلون عليها ويحاربون عليها، فضلا عن المساجد التي يأخذونها، فضلا عن المدارس التي يغلقونها، فضلا عما يحرق أو من يسجن أو غير ذلك، فضلا عن بث العقيدة الخبيثة الرافضية والفكر السلالي المنحرف وغير ذلك مما لا يخفى. فكيف يجوز البقاء في مثل تلك البلاد؟ يجب أن يخرج المسلم من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، ومن بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد ونحو ذلك. وهكذا قل في وقائع كثيرة لا ينقطع، وهذا من امتحان الله وابتلائه لعباده ما دامت هذه الدنيا باقية. وهكذا كذلك قد يكون على وجه الاستحباب والأفضلية، مثل أن يهاجر إلى ما فيه الأكمل والأفضل في الدين، يلتحق بالصالحين وأماكنهم ومراكزهم ودورهم، فإن هذا كذلك يعني مما يحث عليه الشرع. وقد قسم العلماء أقسام كثيرة للهجرة، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه العظيم في شرحه لأحاديث الأربعين، قال رحمه الله تعالى: وأما كونها إذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين. عفوا، تنبيه: بعض الناس يجادل في قضية الهجرة في هذا الزمان ويقول صارت كثير من البلاد تشدد في أنظمة الإقامة وغير ذلك، فيقال: اجتهد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم يبقى بين ظهراني المشركين: أنا بريء من مسلم يبقى بين ظهراني المشركين. والشرك قد يكون أصلي وقد يكون ردة، فبعض أهل البدع كالرافضة وكذلك القبورية والباطنية بدعهم بدع مكفرة، فلا يجوز للمسلم أن يبقى، فضلا عن الكفار الأصليين. وكما قيل: ليس بعد الكفر ذنب، ومن يرى حياة الكفار البهيمية لا ينبغي أبدا له أن يبقى في مثل تلك البلاد. ولا أظن عاقل، فضلا عن رجل دين، يرضى لنفسه أو لأهله البقاء في بلاد الكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أي لا ينبغي أن يقترب بعضهم من بعض لخطر هذا الاقتراب. طيب، قال رحمه الله: وأما كونها إذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين. فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أخرجه البخاري وغيره. وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن سعد نحوه. والمعنى: إن أخطأ بما لا يبطل الصلاة، أو يبطل الصلاة وهم لا يعلمون، وأما إذا علموا فلا يجوز متابعته على باطل، لا يجوز متابعته على باطل. مثلا، تعلم أن إنسان يصلي وهو بغير طهارة، لا يجوز أن تتابعه ولا يجوز أن تصلي خلفه. أما إذا ما علمت فأنت صلاتك صحيحة وصلاته هو باطلة. إذا علمت أن إنسان من الناس صلاته غير صحيحة، إما لشيء يتعلق به هو، كأن يكون على عقيدة منحرفة شركية، فلا يجوز أن تصلي خلفه. إنما الصلاة خلف المسلم وليس خلف الكافر والمرتد. وكذلك إذا كان يفعل شيء مما يبطل الصلاة، أما إذا ما علمت فالإثم عليه وصلاتك صحيحة لهذا الحديث وما بمعناه كما أشار إليه رحمه الله تعالى. وقد مرت معنا بعض المسائل في أوائل هذا الكتاب. قال رحمه الله: أما كون موقف المؤتمين خلف الإمام إلا الواحد فعن يمينه، في لحديث جابر بن عبد الله أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه، ثم جاء آخر فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيديهما فدفعهما حتى أقامهما خلفه، وهو في الصحيح. وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة، يقف الواحد عن يمين الإمام والاثنان فما زاد خلفه، وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك. وقال سعيد بن المسيب: إنه مندوب فقط. وروي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإمام، والصحيح ما ذكره رحمه الله تعالى. فهاتان كيفيتان لحال الإمام مع المأموم. الكيفية الأولى إذا كان واحدا فيقف عن يمينه، لحديث ابن عباس وحديث جابر وحديث حذيفة وعدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا اثنان فأكثر فيصلون خلفه، يصلون خلفه، وهذه الكيفية الثانية في مقام الإمام مع المأمومين. والصحيح أنه على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك لأنه لم يثبت ولا في حديث واحد أنه أذن لا بقوله ولا بفعله على مخالفة مثل هذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو واجب من الواجبات، ليس بمستحب بل واجب، وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح. الكيفية الثالثة مرت وسبقت الإشارة إليها، أن يكون هناك صبي غير مميز ورجل كبير، فهنا يقف في الوسط الإمام الكبير عن يمينه والصبي عن شماله، وإن شاء فالصبي عن يمين المأموم كذلك لا حرج. لكن الذي ثبت أنه عن يساره لأجل أن يضبط وكذلك يعتدل في الوقوف. فإن هذه الكيفية الثالثة، فإن كان معهم نساء فالرجال ثم النساء خلف الرجال، وتكون صفوف الرجال أقرب إلى الإمام وصفوف الإمام أبعد ماذا؟ من صفوف النساء، من صفوف الرجال. فإذن هذه كم كيفيات؟ أربع كيفيات للإمام مع المأمومين. وأما الكيفية الخامسة فهو إذا كان الإمام امرأة، فإن المرأة تقف على الصحيح في وسط النساء كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى قوله هنا عفوا: وروي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الصف، هذا قول شاذ يخالف لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن أن يصلي الرجل منفردا خلف الصف، أن يصلي منفردا خلف الصف. ونهيه الصحيح أنه يدل على التحريم، بل ذهب بعض أهل العلم لأنه يدل على البطلان. قال رحمه الله: وأما كون إمامة النساء وسط الصف فلما روي من فعل عائشة رضي الله عنها أنها أمت النساء فقامت وسط الصف، أخرج عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم. وروي مثل ذلك عن أم سلمة، أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني. وقد جاءت آثار كثيرة بمجموعها يدل أن هذا الحكم له أصل ولا يعلم له مخالف، لا يعلم له مخالف. ولهذا قال بعض أهل العلم هذا من الموقوف الذي له حكم المرفوع، هذا من الموقوف الذي له حكم المرفوع. فآثار موقوفة كثيرة ترتقي بمجموعها إلى الحسن، بل بعضهم صحح حسن بعضها وجعلها ترتقي إلى الصحة، ولا يعلم مخالف لها. ولهذا قال بعض أهل العلم مثل هذا لا يقال بالرأي، كون أن الصحابة يجتمعون على هذا، هذا نوع من الإجماع السكوتي، كونهم يجتمعون على شيء ولا يعلم لهم مخالف وهو في مثل هذا الحكم الشرعي، يقولون هو من الموقوف الذي له حكم الرفع. فلهذا كان الصحيح من حيث الدليل أن المرأة تقف وسط النساء، ومن حيث التعليل قالوا لأن المرأة عورة فوقوفها بين النساء أستر لها، حتى ولو كان بين النساء، نعم حتى ولو كان بين النساء، فصلاة المرأة بقيامها وركوعها وسجودها قد يكون ذلك مدعاة لتحجيم جسدها، فلذلك الأستر لها أن تقف وسط النساء لا تتقدم النساء. وهذا هو الذي ذكره العلماء من جهة الدليل ومن جهة التعليل. قال رحمه الله تعالى: وأما تقديم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فلحديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان، أخرجه أحمد، وأخرج بعضه أبو داود في إسناد شهر بن حوشب، ويؤيده ما في الصحيحين. وشهر بن حوشب فيه ضعف على ما هو مشهور، ويؤيد ما في الصحيحين من حديث أنس أنه قام هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفهم. وفي هذا الحديث أنه قام هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفهم، لكن جاءت آثار كثيرة تؤيد ما جاء في حديث أبي مالك الأشعري، وحمله العلماء على ما إذا كان الغلمان لا يحسنون الصلاة، جمعا بين الأدلة، فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. في حديث أنس وقف اليتيم أين؟ بجانب أنس. وفي حديث ابن مسعود وقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط، معناه لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذا إيش؟ الغلام. فما هو السر؟ قال العلماء: يفرق بين الغلام الذي يحسن الصلاة فيكون بمنزلة الرجال فيقف في صفوف الرجال، والغلام الذي لا يحسن الصلاة فلا يكون بمنزلة الرجال بل يوقف في صف منفصل. وأين يكون هذا الصف؟ الصحيح أنه بحسب المصلحة، إن كانت المصلحة تقتضي أن يكون الصف خلف صف الرجال وخلفه النساء، والنساء سيراقبن حركة إيش؟ الأطفال، والنساء أمهات، من الذي تضبط، الأب ولا الأم أكثر؟ الأم، الأم ما تنسى، الأب ينسى، الأم لو رأت ولدها عمل حركة ما تنساها له، تضبطه وتربطه ويرجع من البيت وهو مسطرة، لكن الأب ينسى، الأب ينسى ويحصل ما يحصل. الشاهد بحسب المصلحة، إن كان هناك من يراقبه في الخلف فيكون خلف الرجال، وإن لم يكن هناك من سيراقبهم في الخلف فيكون أمام الرجال، أو كان هناك كذلك ازدحام في المسجد فبين الصفوف بين السواري، مثلا عددهم قليل يجعلون بين السواري حتى لا ينحسف صف والمسجد في زحام، مثلا مثل يوم الجمعة ونحوه، فالذين لا يحسنون الصلاة يجعلون في مكان لا يقطع الصفوف. وهذه مسألة مهمة يغفل عنها الكثير من المصلين والأئمة على وجه الخصوص، وذلك أن من لا يحسن الصلاة على الصحيح لا يجوز، ليس على وجه الاستحباب بل على وجه الوجوب، يجب أن يخرج من الصف، لا يبقى في الصف لأنه يقطع الصف. إنسان ما توضأ أو لا يحسن الوضوء، لا يصلي أو لا يحسن الصلاة، كيف نضعه في الصف؟ سيقطع الصف. وكان شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إذا رأى صبيا في الصف سأل من أبو هذا الولد، يشير الأب تقول له يحسن الصلاة، يحسن الوضوء والصلاة، فإن قال الأب نعم سكت، وإن قال لا قال اخرجه، يقدمه إلى الأمام، يقدمه إلى الأمام حتى لا يقطع الصف. فينبغي الحرص في مثل هذه المسألة. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في الدرس اللاحق، والله تعالى أعلم. طيب، طيب، بسم الله. يقول: إذا كانت صلاة الإمام ناقصة ووجدت رجلا يؤم الناس، إيش هذا؟ كيف إذا كانت صلاة الإمام ناقصة؟ يعني بسبب لبس البنطال لعله. وجدت رجلا يؤم الناس وهو لابس البنطال لبنطال ضيق، وهو عامي جاهل بكثير من أحكام الصلاة، فهل تصلي خلفه أم تنفرد وتجعل جماعة أخرى؟ إذا كان البنطال ضيقا يصف العورة فلا تصح الصلاة خلفه، وهذه فتوى الكثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء منهم. فكان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يفتي بهذا، وكذلك شيخنا مقبل رحمه الله يفتي بهذا، وشيخنا الألباني رحمه الله يفتي بهذا. فمن كانت عورته تظهر وتحجم بهذا البنطال الضيق فصلاته باطلة، فينصح هذا الإمام بأن يستتر بشيء، يفعل إزار، فوطة، قميص. ولهذا نجد في بعض المساجد والمصليات يجعلون قمصان وأزر، يعني صدقة، إذا جاء من أصحاب البناطيل لبسوا مثل هذه الأشياء ليستروا عورتهم. فإذا كان الأمر كذلك فلا تصلي خلفه، وليس بلازم أن تقيم جماعة أخرى، لأنك إذا أقمت جماعة أخرى قد تسبب فتنة وفوضى. إذا استطعت أن تنصح بلطف نصحت، وصلوا الناس معك أو أعادوا الصلاة، وإن كان سيؤدي ذلك إلى فتنة فلا، فينظر الأصلح في هذا، والله أعلم. يقول: أحيانا يكون المكان ضيقا كبعض الغرف فيصلي المأمومون بجانب الإمام، لا بأس إذا كان المكان ضيقا وحضرت الصلاة ولا مكان إلا لصف واحد فقط، لا بأس بهذا، أو حتى اضطر المأمومون أن يصلوا بجانب الإمام لضيق المكان أو لسبب آخر فلا بأس كذلك. فالمشقة تجلب التيسير، والله أعلم. يقول: كيف نقول يقدم من كان أولهم إسلاما لسبب أنه أكثر علما والإسلام يأتي بعد الشروط، وحفظهم القرآن وحفظهم للسنة وأقرأهم ثم يأتي أولهم إسلاما، مع العلم أن الإسلام يقدم بعد أن كان تمت التسوية في الثلاث الشروط. الإسلام إذا لم تكن الشروط الأولى، يعني إذا لم يكن هناك قرآن ولم يكن سنة، فبقيت هناك مرجحات، فمن المرجحات أسبقهم إسلاما. فإذا لم تكن هذه المرجحات فأكبرهم سنة، مثلا 2 عوام كلاهما ليس عنده شيء يفضل صاحبه في القرآن، ولا يفضله في السنة، ولا يفضله في العلم، ولا يفضله في سابقة الإسلام، فمن يقدم؟ الأكبر. لكن إذا كان أحدهما يقرأ أكثر أحسن من الآخر يقدم إيش؟ الأقرأ. وهكذا. يقول: امرأة قيل لها لا تستخدم الماء خوفا من فساد العملية الجراحية، فهل إذا طهرت من الحيض وأرادت الصلاة تتيمم أم تتوضأ؟ تتيمم مكان الغسل، تتيمم مكان الغسل. يقول: ظاهرة خطيرة ظهرت في دارنا العامرة بالخير، رحم الله مؤسسها رحمة واسعة كتبه بالشهداء والأبرار وفي عليين ومع المهديين، اللهم آمين. يقول: وهي لبس البنطال، وقد نرى هذا كثيرا في الملاعب بل في الدار وعند بعض الشباب هدانا الله وإياهم، فنرجو من نصيحة ولآبائهم. تقدم قبل قليل أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الاعتزاز بما في الإسلام، وأن يبتعد عن الكفار وما يأتي منهم، ومن ذلك التشبه بأزيائهم سواء الرياضية أو غيرها. إن لبست واحتجت أن تلعب، العب بشيء فضفاض واسع، ولا تلبس الأشياء الضيقة. بل على الصحيح في أحد تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن لبس السراويل أنه نهي عنه لشيئين: لا يلبس لكونه مظنة، لكونه ضيقا، أو لكونه فيه مظنة التشبه بالكفار، فيلبس السروال وفوقه الإزار، أو سروال واسع لا يكون فيه تشبه بالكفار، لا يكون فيه تشبه بالكفار. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يشدد في قضية التشبه بالكفار، بل وبالأعاجم في أزيائهم. فينبغي الحرص على ما يعتز به من لباس أهل الإسلام، وأفضله وأكمله الثوب، شعار طالب العلم كما تقدم معنا، كما كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: شعار طالب العلم في هذا الزمان الثوب الأبيض، شعار طالب العلم في هذا الزمان الثوب، وربما قال في بعض المجالس الثوب الأبيض. فنسأل الله لنا وللجميع التوفيق السداد. وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.